السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. من؟ تفضل يا زكريا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ؟
اهلا وسهلا زكريا. ان
شاء الله بخير.
الحمد لله. تفضل يا زكريا.
عندي 5 اسئله لو سمحت.
تفضل.
مره صليت العشاء ولم اكد التشهد، فقمت بالركعه الثانيه، وعندما رفعت من الركوع تذكرت فاستمرت واكملت حتى وصلي الى السجود. رفعت فاتيت بالتشهد الذي لم اتي به، واعتبرت تلك الركعه كانها الثانيه، وأكملت حتى كملت الركعتين المتبقيتين، تشهدت وسجدت سجدتي السهو، وقمت بالتشهد مرة أخرى فسلمت، يعني سجد سجود قبل السلام. هذا السؤال الأول، فهمت شيخ؟
أي نعم، تفضل. يعني أنت يا زكريا لما نسيت التشهد الأول وقمت إلى الركعة الثانية، ركعة الثالثة، تشهدت بعد الركعة الثالثة وألغيت الركعة الأولى، كذا؟
نعم، لغيت الركعة التي قبلها.
طيب، السؤال الثاني.
مرة كنت بالحافلة وكانت بجانب حرمة، قسمت معي الخبز اللي كان معها تقطلا منها.
يا زكريا.
نعم.
يقطع الصوت، تقول كنت في الحافلة ايش؟
كانت بجانب حرمة، يعني امرأة.
ايه.
قسمت معي الخبز اللي كان معها تفضلا منها.
ايه.
فهمت؟
ايه نعم.
وأنا ردا على جزائها قبلت رأسها أو شكرتها، هل هذا يعتبر لم تحارم مثلا؟
وهي كبيرة في السن يعني؟
إيه نعم كبيرة.
طيب،
عندي سؤال آخر بخصوص سجود السهو لو سمحت.
أنت كم عمرك يا زكريا؟
21.
طيب طيب، سجود السهو. أيوه،
يعني بيصير معي لخبطات بسجود السهو، بحاول لكن ما أقدر صراحة.
طيب،
كنت أصلي الظهر عند التشهد الأخير، شككت هل صليت 4 أم 3، فبنيت على أني صليت 3، فقمت رغم أني في التشهد وأتيت بركعة وأكملت وسلمت، بعد ذلك سجدت سجدتي السهو وتشهدت ثم سلمت، فهمت؟
نعم. طيب، وهذا دائما معك ولا أحيانا؟
لا أحيانا بصراحة، بيسها كثير يعني، ياريت توضح لي سجود.
طيب يا زكريا، أبشر أبشر. عطنا السؤال الرابع.
ما حكم من يسجد ولم يجمع رجلين معا، يعني يفرج بينهما؟
طيب،
نسيت
الخامس. يلا، بركة بركة، 4 ما شاء الله، يعني هذا يعني أعطيناك زياد، جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شكرا.
عفوا عفوا، تفضل يا تهاني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السؤال الأول يا شيخ، سمعت لك يا شيخ أن في وحدة سألتك عن سورة الحمد لله، وأنك قلت أن سورة الحمد لله يعني الإنسان يحاسب عليها إذا ما أتقنها، فيا شيخ أمي سمعت هذا السؤال هذا الجواب منك وقالت أني تبغاني أعلمها، فعلمتها، لكن يا شيخ هي والوالد يعني ما يقرون الفاتحة يعني باللغة العربية، يعني هم يقرونها لكن مو زين، مثلا أحيانا يقولون بيقولون الحمد لله، يقولون الحمد لله ويقرونها بلغتهم، مثلا ما يقدرون يقولون الصراط المستقيم، يقولون الصراط المستقيم كذا، فهمتني يا شيخ؟
اي نعم.
ومثلا ما تقدر امي تنطق حرف الضاد، مثلا ما تقدر تقول ولا الضالين، تقول ولا الضالين، يعني كانها وأنا علمتها لكنها ما قدرت تقولها، فهل يجوز لها أن تقولها ولا الضالين وتقول الصراط المستقيم؟
التهاني أنتم عرب يعني، لكن هذه قصدك لهجتكم أنتم، أنتم عرب.
أيوة إحنا عرب لكن أيوة هذه لهجتهم.
لهجتهم المستقيم وكذا ها؟
أيوة كذا.
طيب إن شاء الله أبشر يا تهاني.
السؤال الثاني، هل صحيح يا شيخ أن في يوم عرفة ينزل الله مرتين، ينزل في الثلث الأخير من الليل كأي ليلة، وينزل أيضا في عشية يوم عرفة، ومتى يعني يبدأ العشية؟ وهل يعني العشية بعد صلاة الظهر؟ وهل صحيح أن أفضل الدعاء في يوم عرفة وبعد صلاة الظهر إلى قريب من المغرب؟
شال.
السؤال الثالث، هل يا شيخ في قول الله تعالى وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل وذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل يا شيخ من يقرأ القرآن كثيرا ويراجعه ويحافظ على أذكار الصباح والمساء والأذكار التي قبل النوم، ويعني أذكار كثيرة، الدخول الحمام والخروج منه وأذكار الطعام، فهل يدخل ضمن هذه الآية وذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟
إن شاء الله يا تهاني.
السؤال الرابع يا شيخ، هل صحيح أن التكبير المقيد في يوم عرفة يبدأ بعد الصلوات الخمس، ومتى يعني يبدأ هذا التكبير؟ ويعني إذا قلت التكبير أقوله قبل ما أقرأ أذكار الصلاة أو بعد ما أقول أذكار الصلاة، وكم أقوله مرات يعني كم أقول التكبير؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، يا شيخ أختي توضأت للفجر، ولما جت تصلي صلاة الفجر في الركعة الثانية من فريضة الفجر تذكرت أنها مسحت على رأسها من فوق إلى تحت، لكنها يا شيخ لم ترجع تمسح من تحت إلى فوق، فهل صلاتها صحيحة أو أنها تعيد صلاة الفجر؟
كيف من تحت يعني، جاءت من وراء كذا يعني مسحت من وراء كذا؟
لا مسحت من فوق يعني من أول شعرها إلى تحت، وما مسحت من تحت إلى فوق،
يعني مرة واحدة قصدك هكذا بس؟
أيوة بس مرة واحدة، فهل صلاتها صحيحة وإنها تعيد؟
إن شاء الله يا تهاني.
الله يبارك فيك يا شيخ،
مرحبا،
جزاك الله خير.
وياكم مرحبا مرحبا. يلا إن شاء الله. تفضل أبو عائشة من السودان.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
شلون عندك علينا؟
تفضل.
طيب بالنسبة للمواليد التوأم، هل تزعلون عقيقة عادهم اثنين؟
العقيقة يعني؟
أيوة.
إن شاء الله.
طيب لازم تكون من صنف واحد ولا اثنين؟ مثلا من الضان اثنين من الضان، ولا لازم واحدة من المال؟
قصدك يعني قصدك من صنف واحد يعني من الغنم؟
نعم أيوه.
يعني مثلا تضحي بخروف وبعنز ها؟
نعم نعم.
تعق عفوا. اي نعم. ابشر ابو عائشة.
والسؤال الثاني، هل من قلت لرمي من الرصاص يعني؟
هل ايش؟
من قلت لرمي من الرصاص
ايوه
يعتبر شهيدا؟
ان شاء الله يا ابو عائشة.
شكرا يا بابا.
مرحبا. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
هل صحيح، هل يصح نقول هذا الطبيب في يدها البركة؟
طيب.
وهل يصح تقول المرأة بنات سكنة ربي سهل لها في بنيان هذا السكنة، قالت كأنما بناوها معايا الملائكة.
ربي سهل لها إيش؟
تبني سكنة سكن،
تبني بيت. أيوة.
ربي سهل لها في هذا المبنى، قالت كأنما بناه معي الملائكة.
يعني هي تقول كأنما بنته الملائكة معي،
تقول سهل لي ربي في هذا السكن من بناته. أيه. كأنما الملائكة
يعني ساعدوها.
أيوة نعم.
إن شاء الله.
السؤال الأخير، يقولوا عيشة الدبانة خير من مقعد الجبانة.
عيشة الذبابة
خير من مرقد في الجبانة، الجبانة هي المقبرة.
يعني عيشة الذبابة خير من قعدة الجبانة المقبرة يعني.
نعم خير من الموت في الجبانة.
وانت ايش يعني معناها، ان الانسان يعيش حتى لو ذليل افضل من ان يموت؟
لا، يقول انك العيش خير من الموت.
ايه يعني
يقولوا العيش كما الدبانة عن فقير وكل ومريض وكل خير من الرقاد في الجبانة في المقبرة.
وانت تقصدين الذبان الذباب هذا ها؟
نعم نعم
الذباب المعروف.
هذا المثل يضربوا به بزاف هنا عندنا في الجزائر.
أيوة يعني يقولون يعيش الإنسان أفضل ممن يموت.
نعم لا بغى يكون فقير مريض وقاع العيشة خير.
أيوة طيب إن شاء الله.
شكرا شيخ
مرحبا مالك. مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر بارك الله في الجميع. الأخ بشير من فرنسا سأل سؤالين. يقول بشير هل يجوز للإنسان أن يقيم في غير بلاده وإنما يقيم في بلاد غير المسلمين وهو عنده بيت في بلده لكن لا يجد وظيفة ولا عمل مثلا في بلده؟ يا بشير من فرنسا بارك الله فيك ورضي عنك. الأصل أن الإنسان يعيش في بلده الذي ولد فيه وينتمي إليه، هذا الوطن الذي منه خرج وعلى أرضه درج، هذا الوطن الذي يمثل يعني شيء عظيم. الله عز وجل ذكر الإخراج من الوطن أنه يساوي القتل، ولذلك الإنسان يرجع إلى وطنه وإلى بلده إلا إذا كان ثم حاجة أو ضرورة كعلاج أو طلب علم أو مثلا عمل، بشرط أن لا ينوي الإقامة الدائمة في بلاد غير المسلمين. وهذا الذي دلت عليه نصوص السنة النبوية وقال به أهل العلم. وإذا كان الإنسان يا أخي الفاضل عنده بيت في بلده لكن ما رزق بوظيفة ثم ذهب إلى بلاد غير المسلمين وعمل بها، عليه أن لا ينوي الإقامة الدائمة هناك وإنما يأخذ نهمته ويقضي حاجته ثم يعود إلى بلده. وما يدري أخي الفاضل قد يكون هذا الشخص لم يرزق في فترة زمنية معينة في بلده لكن الله تعالى قدر له أن يرزقه في يعني سنوات قادمة، فإذا رجع إلى وطنه وإلى بلده يعبد الله عز وجل فيه حق العبادة ويقيم شعائر الدين، يقيم شعائر الإسلام ويكتسب بالقدر الذي يقيم أوده وحاجته وحاجة أولاده، يكفي هذا ولله الحمد. نحن ما خلقنا إلا لإقامة العبودية لله سبحانه وتعالى، هذا هو الأصل. يقول جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الدنيا خلقها الله لنا ولم يخلقنا للدنيا. شفت أحد خلد في هذه الدنيا؟ لو وجد أحد خلد في هذه الدنيا أو خلد الناس نقول نعم الناس خلقوا للدنيا، الواقع خلاف ذلك، أن الناس ما يخلدون والدنيا سخرت لهم لإقامة ماذا؟ العبودية لله عز وجل. لهذا الإنسان يجب عليه أن يمشي على الأرض مشي الهوينة ويعرف دوره في مسرح هذه الحياة ويعرف لماذا خلق وماذا يقيم. أما أنه يبقى في غير بلاده يعني يذهب إلى بلاد غير المسلمين ويبقى طويلا يعني ويعاني ويقاسي، هذا لا شك بأنه خطأ، نسأل الله السلام للجميع. بشير من فرنسا يقول أنا أسكن على بعد 500 كيلومتر بعيد عن والدي، يعني اتفقت مع العمل أنني أصلي الجمعة والجماعة وأيضا النوافل أقيمها ولله الحمد، والداي يأمراني بأني أأتي وأسكن معهم لكن هذا قد يفوت علي صلاة الجمعة والجماعة وشيء من هذا القبيل. بشير من فرنسا بارك الله فيك وأسأل الله تعالى لك الثبات. بالنسبة لك أنت الآن بين أمرين، يعني إذا جئت تقدر المصالح الذي يظهر والله أعلم أنك تذهب إلى والديك، إذا أردت أن تقدر المصالح أيها المصلحة العليا وأيها المصلحة الصغرى، المصلحة الكبرى والعليا هي أنك تذهب إلى والديك وتعيش معهما وتبر والديك ويعني تقوم على خدمتهما، وستجد ولله الحمد يعني مثلا ستجد مسجدا يصلى فيه الجمعة والجماعة وستوفق إلى ذلك. أما إذا قلت لي يا شيخ أنا إذا ذهبت إلى والدي سأفقد عملي ما يكون عندي عمل، وأنا في هذا العام الحمد لله أقيم الجمعة والجماعة وعطيت إذن في النوافل وكذا وأعود بالنفقة على والدي، نعم هنا يصبح بقاؤك في هذه المدينة اللي تعمل فيها هو المصلحة العليا، على أن لا تقطع والديك لا تقطعهما من الاتصال اليومي أو ما بين يوم ويوم، ولا تقطعهما من الزيارة، ولا تقطعهما من الزيارة، مع الحرص على إرضائهما وإقناعهما بأنك أنت لو أتيت إليهما ستفقد عملك وستفقد شغلك ولن تكون هناك نفقة، لن تكون هناك نفقة عليهما. بهذا أعتقد بأنهما سيقتنعان. بارك الله فيك يا بشير. إبراهيم من أسبانيا بارك الله فيه يقول: والدي رحمهم الله، أو والدي رحمه الله تعالى، دفن أمه في وراء المنزل، يقول ولم يجعلها في المقبرة، يقول ما حكم ذلك وهل ينبش القبر؟ إبراهيم من أسبانيا، رحم الله والديك وغفر الله لهما وجعلهم الله جل وعلا في جنات النعيم. طبعا وجدتك أيضا تقول بأن والدك يعني دفن والدته في حديقة المنزل الخلفية أو خلف المنزل مثلا، وتسأل تقول ما حكم ذلك؟ الأصل يا أخي الفاضل أن الإنسان إذا مات يدفن في المقبرة المعدة لهذا، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام دفن أصحابه في المقبرة، مقبرة البقيع المعروفة، والناس من قديم الزمان يوقفون أراضي لدفن الموتى، تصبح هذه المقبرة تسمى المقبرة وتسمى الجبانة وتسمى كذا وكذا، واضح؟ بارك الله فيك. ولهذا إذا صعب الأمر على الإنسان أن يدفن ميته في المقبرة لكونها قد امتلأت، لكونها بعيدة مثلا، ثم دفنها قريب من منزله، لا حرج في ذلك، هذا للضرورة إذا حصل ضرورة مثلا. أما الآن فأنا لا أنصح بنبش القبر ونقله إلا إذا اندرس، يعني مضى عليه 40 سنة مثلا على قول، وبعض العلماء يقول أقل من ذلك لأن الجثة تتحلل تقريبا، يذكرون 12 سنة ويذكرون أقل من ذلك. ففي هذه الحالة إذا كان هناك حاجة لهذا المكان كطريق عام مثلا، أو هو دخل في أملاك الغير، نعم لهم الحق إذا كان يعني دفن في أملاك الغير، أو هو في بيته الذي يريد أن يبيعه فأبوا إلا أن ينبش القبر، نعم ينبش القبر ثم ينقل إلى المقبرة بارك الله فيك. أما إذا كان الوضع طبيعي وعادي ما في بأس، أهم شيء أن يوضع علامة على أنه قبر حتى لا يداس ولا يوطأ ولا يعني يحدث فيه مثلا أو عليه حدث. بارك الله فيك. إبراهيم من أسبانيا يقول: يعني أنا أسكن في يعني في مكان عندي منزل فيه، يقول عندنا جيران للأسف الشديد ضيقوا علينا الطريق، يعني لدرجة أن ما نستطيع أو يصعب علينا الوصول إلى منزلنا، يقول ما حكم ذلك؟ ولو اشتكينا مثلا، حسب ما فهمت أظن قال لو رفعنا الأمر، ما حكم ذلك؟ إبراهيم من أسبانيا بارك الله فيك. أولا بالنسبة لأحكام الجيران جاء بها القرآن وجاءت بها السنة النبوية، ولذلك الإسلام عظم من شأن الجار، يقول الله عز وجل: والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل، والجار ذي القربى والجار نعم. جاء في الحديث بأن الجيران ثلاث: جار له ثلاث حقوق، وهو الجار القريب المسلم، وجار له حقان، الجار المسلم غير القريب، يعني جار لكنه مسلم. الجار الأول له حق الإسلام وحق الجيرة وحق القرابة، الثاني له حق الإسلام وحق الجيرة، والثالث الجار غير المسلم. شوف لاحظ كيف الإسلام راعى الجيرة، الجار غير المسلم له حق وهذا وحق الجيرة. وإذا تأملنا في نصوص القرآن والسنة نخلص إلى أن حقوق الجار ثلاثة: الحق الأول الإحسان إليه حتى لو كان غير مسلم، الإحسان إليه، والحق الثاني رفع الأذى عنه ودفع كل ما يتأذى ويتضرر به، والثالث الصبر على أذى فيما لو إذا صدر منه أذى، فيما لو إذا صدر منه أذى. لهذا أخي الفاضل أنت الآن تقول إذا كنت تتحمل ما صدر من جيرانك وممكن الأمور تمشي، يعني ما يكون هناك ضرر فادح ومثلا يعني يقع عليك وعلى أسرتك، اصبر على أذى الجيران وسوف يعوضك الله عز وجل خيرا.
أما تقول لا هم سدوا علينا الهواء وأغلقوا علينا الطرق، لك الحق الكامل بأن ترفع هذا الضرر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فترفع دعوة إلى الجهات المختصة وتطلب منهم رفع الأذى، ما دام أن الجيران رفضوا هذا الشيء لك الحق الكامل. وقيامك بالشكوى لا يعني بأنك أخللت بحق الجيران أبدا. فقد شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم جاره يقول يا رسول الله يؤذيني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اصبر. ثم جاءه مرة ثانية قال يا رسول الله يؤذيني، قال اصبر. فجاءه في المرة الثالثة فقال يا رسول الله يؤذيني جاري، قال أخرج متاعك إلى الطريق، يعني عفش البيت، شيل عفش بيتك كله وحطه في الطريق. فأخرج عفش بيتي وما يدري الرجل لماذا أمره النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. وفي الطريق كلما مر إنسان يسأله خير يا فلان لماذا أنت عفشك في الطريق، فيقول جاري يؤذيني، فيقول لعنه الله. يجي الثاني جاري يؤذيني فعل الله به، يأتي آخر لماذا يا فلان جاري يؤذيني فعل الله به، يدعون عليه. فلما سمع الجار قال ارجع إلى دارك والله لا أذيك أبدا، خشية من دعوات الناس. فلذلك يا أخي الفاضل لا تتحرج إذا أنت رفعت دعوة إلى السلطات لرفع هذا الضرر، هذا حق مشروع لك. أما إذا كان ضرر يحتمل ففي هذه الحالة الأفضل الصبر. بارك الله فيك. زكريا من المغرب يقول صليت العشاء ولم آتي بالتشهد الأول، يقول ولما رفعت من الركوع في الركعة الثالثة يقول جلست وأتيت بالتشهد الأول وألغيت الركعة الأولى واعتبرت هذه الثانية، ثم بعد ذلك يعني جلست للتشهد ثم سجدت سجدتي السهو، بعد ذلك يعني كمل وبعدين سجد، يعني واضح بأن زكريا لديه لخبطة في مسألة سجود السهو. يا زكريا من المغرب بارك الله فيك، أخطأت خطأ كبيرا حينما ألغيت ركعة كاملة من ركعات الصلاة لأجل فوات سنة على قول الجمهور أو واجب على قول بعض العلماء. لابد يا زكريا أنت في 20 من عمرك أن تتعلم الأحكام هذه وتعلمها في مجلس واحد فقط. يعني لو جلست عند طلبة العلم أحد طلبة العلم أو دخلت إلى موقع من مواقع أهل العلم الموثوق بدينهم وأمانتهم وبفقههم جلست نصف ساعة ساعة تعلمت هذه الأحكام. لذلك أخطأت يا زكريا، وأيضا ارتكبت أخطاء كثيرة من خلال أسئلتك الأخرى في مسألة الصلاة. طيب أنت تريد الآن كما ذكرت في سجود السهو، ما تعرف سجود السهو يا زكريا، إذا قمت من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة وتلبست بها ما ترجع إلى التشهد الأول، ما دام أنك تلبست بها ما ترجع إلى التشهد الأول، ولا يجوز لك أن تتشهد بعد الركعة الثالثة، تقول يعني لأني ما تشهد خلاص سقط هذا التشهد الأول لأنه فات وقته، وتعوضه وتجبره بسجدتي السهو فقط قبل السلام. وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام. فقد صح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نسي التشهد الأول، وهذا تشريع حتى يعلم الناس كيف يتعاملون مع هذا، فقام إلى الركعة الثالثة فأكمل صلاته وقبل السلام سجد السجدتي السهو وانتهى. واضح؟ لذلك أرى لك يا زكريا أنك تقضي هذه الصلاة، صلاة العشاء التي صدر منك هذا الفعل، لأنك زدت فيها زيادة عجيبة، زدت ركعة وزدت أيضا تشهدا آخر، فلذلك صلاتك عجيبة. يعني لهذا صلاة واحدة مقدور عليها ولله الحمد، فتقوم وتقضيها بعد قليل بعد ما تنتهي من متابعة البرنامج، تقوم وتقضي صلاة العشاء التي زدت فيها زيادة بمثل هذه الصورة. بارك الله فيك يا زكريا، ومستقبلا تنتبه إذا نسيت التشهد الأول ما ترجع إليه إذا تلبست في الركعة الثالثة، ولا تلغي الركعة تقول ألغيت الركعة الأولى وأقمت الثالثة مقام الثانية. بارك الله فيك. زكريا من المغرب يقول أنا كنت في الحافلة وبجانبي امرأة كبيرة في السن، يقول قسمت الخبز الذي بيدها بيني وبينها وأردت أن أشكرها فقمت وقبلت رأسها، ماذا علي؟ يا زكريا بارك الله فيك ورضي عنك، يظهر بأن هذا الأمر صدر منك من دون تروي ولا تفكير، وإنما دفعتك العاطفة ويعني أردت أن تشكر هذه المرأة الكبيرة في السن وقبلت رأسها. طبعا هذا ما يصلح منك بارك الله فيك، وكان يكفيك أن تقول لها جزاك الله خيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من صنع لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له، ومن قال لأخيه جزاك الله خيرا فقد بالغ في الدعاء والثناء، بالغ في الدعاء والثناء بارك الله فيك. عموما هذا صدر من دون تروي منكم من دون قصد ولم تنوي شيئا آخر، ما مضى تستغفر الله منه، مستقبلا لا تفعل هذا الشيء، لا تصافح امرأة لا تحل لك ولا تقبل امرأة لا على رأسها ولا على يدها وهي لا تحل لك. بارك الله فيك يا زكريا. زكريا يقول يعني يقول في صلاة الظهر عند التشهد الأخير ترددت هل أنا صليت 3 أم 4، يقول بنيت على الأقل وقمت وأكملت وبعدين سجدت للسهو. يسأل يقول ما حكم ذلك؟ يا زكريا بارك الله فيك، أولا إذا كان لديك وسواس وشكوك كثيرة في الصلاة ما ينبغي لك أن تستمر مع هذا الداء وهذا البلاء، ما ينبغي لك، يجب عليك أن تعالج نفسك بإخلاص النية وإصلاح الطوية وبمراقبة رب البرية، وأيضا بارك الله فيك بطلب العلم الشرعي، خاصة تتعلم أحكام الصلاة، تتعلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكيف كان يبني على صلاته فيما لو إذا حصل شك مثلا. أما أنك تستمر في هذا، هذا ما يصلح بارك الله فيك. تقول لي لا أنا حصل أحيانا، أحيانا جميع الناس يعني يعرض عليهم هذا الأمر، ولذلك إذا أنت شككت في الصلاة ما تدري صليت 4 أم 3 تبني على الأقل فتقوم وتأتي بالرابعة ثم تسجد للسهو، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام من شك فلم يدري أصلى 3 أم 4 فليبني على ما استيقن، واليقين أنك صليت 3 ثم تأتي بالركعة الرابعة وتبدأ في مسألة تبدأ في تكملها وتأتي بسجود السهو بارك الله فيك، هذا تفعله دائما. ولذلك يا زكريا أنا أعطيك قاعدة في هذا تتعلمها، بالنسبة للشك في الصلاة إذا شككت في عدد الركعات تبني على الأقل، تبني على الأقل، هذا متى؟ إذا ما كان يعني عندك وسواس دائم وشكوك دائمة تبني على الأقل وبعدين تسجد لي السهو بارك الله فيك. لكن إذا أنت أيضا نسيت ركنا من أركان الصلاة وتيقنت من نسيانك ترجع إليه إذا كان قريب لم تصل إلى شبيهه من الركعة الثانية. أما إذا كان دخلت في الركعة الثانية وقد فاتك الركن مثل ركوع أو سجود مثلا تسقط الركعة الأولى وتقوم الثانية مقامها. إذا نسيت واجبا وتلبست بالركن ما ترجع إليه وإنما تستمر وتسجد للسهو، إذا نسيت سنة ما ترجع إليها ولا تسجد للسهو بارك الله فيك. زكريا من المغرب يقول ما حكم من سجد ولم يجمع بين قدميه؟ يا زكريا من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة لجمع القدمين في السجود هل هو من السنة أم لا، هذه مسألة خلافية بين العلماء، فمن أهل العلم من يذهب إلى أن التفريج بين القدمين هو الوضع الطبيعي للمصلي، ومن أهل العلم من يذهب إلى أن جمع القدمين هو الوضع الشرعي للمصلي، ويستدل لذلك بحديث عائشة، وفيه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل قالت فوقعت يدي على قدميه ساجدا يقول، يعني يدعو، فذكرت هنا بأن يدها وقعت على قدميه، دل هذا على أنهما كانتا مجموعتين، والأمر في هذا واسع، فمن جمعهما فأحسن ومن لم يجمعهما فلا حرج بارك الله فيك. تهاني من السعودية تقول يعني الوالدة استمعت إلى جواب لك حول قراءة الفاتحة وجوب تعلمها وإتقانها، تقول عندي الوالد والوالدة ما يتقنون قراءة الفاتحة، تقول لما ألقنهم يصعب عليهم ذلك للهجة الموجودة عندنا في بلدنا، تقول يعني مثلا المستقيم يقرؤون المستقيم الصراط المستقيم، ها تقول المستقيم، كذلك الضالين. يا تهاني بارك الله فيك وشكر الله سعيك وأحسنت على انتباهك لوالديك وتعليم الوالد والوالدة سورة الفاتحة وتلقينهم ذلك، لكن عليهم أن يأتوا بالقدر الذي يستطيعون. بالنسبة للضالين والضالين الأمر واسع فيها، لأن مخرج الحرفين تقريبا يعني قريب من بعض، ولذلك العلماء ما يشددون في مسألة من قرأ ولا الضالين بدل ولا الضالين، ما يشددون في هذا، لكن الأصل ولا الضالين وليس ولا الضالين، لأن لكن عموما ما يشددون. المستقيم غير، يعني في من بعض الفقهاء يذكر بأن ممكن أن تستبدل القاف بهذا يقول مستقيم، لكن هذه ما ليست لغة صحيحة، ليست يعني ولا هي من القراءات الصحيحة، فلذلك علمهم إذا صعب عليهم ما في بأس، لأن هذا مقدار علمهم واستطاعتهم، والله جل وعلا قل فاتقوا الله ما استطعتم، لا تشددين عليهم، لكن قولي لهم يحرصون يكررون المستقيم المستقيم، وبإذن الله يتعلمون. تهاني من السعودية تسأل تقول هل صحيح أن يوم عرفة ينزل الله جل وعلا مرتين، مرة في ثلث الليل والمرة الثانية في العشية، وهل العشية هي بعد صلاة الظهر، وهل الدعاء إلى المغرب يعني مستجاب؟ يا تهاني بارك الله فيك، أولا بالنسبة للنزول الإلهي هذا كل ليلة، قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة، هذا النزول الإلهي كل ليلة من الليالي ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أما في عشية عرفة فقد ورد فيه حديث أن الله تعالى يباهي ملائكته ويقول انظروا عبادي أتوني شعثا غبرا، وجاء في حديث إنه ليدنو فيباهي. بالنسبة للعشية، العشية هي ما بعد صلاة الظهر، ما بعد صلاة الظهر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر حينما خطب في نمرة، خطب الخطبة المعروفة خطبة العرفة، ثم صل بعد ذلك أمر المؤذن أن يؤذن، أذن ثم أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين، دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة عند الصخرات عند الجبل هذا يسمونه العوام جبل الرحمة، هذا اسمه جبل إلال، جبل إلال، لكن الناس يعني تفاؤلا يقولون الرحمة، ولا ما في نص لا في القرآن ولا السنة ولا في أقوال الصحابة أن اسمه جبل الرحمة، هو جبل إلال، لكن هم يتفاءلون أن الله تعالى ينزل رحمته على أهل الموقف. عموما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ركب ناقته العظباء ثم استقبل القبلة يدعو ما أنزل يديه، أحيانا ينزل خطام الناقة فيرفعه وهو يدعو إلى أن غربت الشمس، الله أكبر، تخيل كم يعني كم ساعة من بعد صلاة الظهر وهو يدعو، ما يعني فتر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله بعض الحجاج الآن للأسف الشديد مشغولين، بدل رفع الأيدي يرفعون الجوالات يشاهدون الجوالات والمقاطع وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر إلى غروب الشمس وهو يدعو صلى الله عليه وسلم، لذلك هذا أعظم يعني يوم يمر على الإنسان، هذا من أيام الله العظيمة، لهذا الإنسان يدعو، كذلك غير الحجاج يدعون في هذا اليوم، يعظمون الله ويكثرون من الذكر والتكبير ويدعون الله عز وجل، يدعون الله كثير ويصومون هذا اليوم غير الحجاج، السنة الصيام يوم عرفة. بارك الله فيك. تهاني تسأل تقول يعني في قول الله تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، هل الذي يقرأ القرآن كثيرا ويأتي بأذكار الصباح والمساء ويأتي بأذكار النوم وأذكار الخروج من المنزل وأذكار إلى آخره، تقول هل يكون من الذاكرين الله كثيرا؟ الجواب نعم يا تهاني بارك الله فيك، الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يذكرون الله، الذكر المطلق والذكر المقيد، حتى قال بعض العلماء من أتى بالذكر المقيد فهو من الذاكرين الله كثيرا، يعني أذكار بعد الصلوات الخمسة، أذكار النوم، أذكار الاستيقاظ، أذكار الصباح، أذكار المساء مثلا، أذكار الخروج، أذكار الدخول مثلا، وبقية الأذكار المقيدة. قال هذا من الذاكرين الله كثيرا. بارك الله فيك. تهاني تسأل عن التكبير المقيد يعني بعد الصلوات الخمس يوم عرفة، تقول من متى يبدأ، وهل آتي به قبل أذكار الصلاة يعني، وكم مرة أقول. يا تهاني من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للتكبير في عشر ذي الحجة على قسمين، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يبدأ من ليلة، من أول ليلة من ليال العشر، هذا التكبير المطلق، وينتهي بآخر أيام التشريق، يعني 13 يوم، هذا التكبير المطلق. يقولون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. التكبير المقيد من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يعني 5 أيام، يوم عرفة ويوم العيد وثلاث أيام التشريق، هذه يسمونها التكبير المقيد اللي بعد الصلوات الخمس المكتوبات، واضح؟ وهو يبدأ من فجر يوم عرفة في الراجح من أقوال أهل العلم. بالنسبة لعدد التكبير ليس له عدد، ما يقيد يعني بثلاثة أو بأربعة أو بخمسة، يكبر الإنسان يعني كثيرا، يكبر الإنسان كثيرا. بالنسبة للتكبير، هل يؤتى به بعد السلام مباشرة أم أنه بعد الأذكار؟ هذه مسألة حقيقة لأهل العلم فيها كلام. لماذا؟ لأنه ما عندنا أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بخصوص التكبير المقيد متى كان يقوله، هل يقوله بعد السلام مباشرة أم أنه بعد الأذكار. لهذا نجد العلماء الآن منهم من يذهب بأن الأمر واسع، هذا تكبير مقيد، حتى قالوا بأنه يكفي عن الذكر الذي بعد الصلاة لأنه هذا ذكر، وبعضهم قال لا، يأتي بالأذكار أولا الخاصة بالصلاة وبعدين يكبر. عموما المسألة ما يشدد فيها يا تهاني، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. تهاني تقول أختي توضأت لصلاة الفجر وهي مسحت رأسها مرة واحدة فقط وبعدين تذكرت، هل تعيد الصلاة أم ماذا؟ يا تهاني بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي سواء كان ذكرا أو أنثى، إذا مسح رأسه مرة واحدة أجزأه ولله الحمد والمنة، لكنه ما أتى بالأفضل والأكمل. السنة طبعا مسح الرأس فرض من فروض الوضوء، ويأتي هكذا به، يأتي برأسه يدبر ثم يقبل بهما، أو يقبل بهما ثم يدبر، لكن لو فعل هذا مرة واحدة أجزأ ذلك، ولا حاجة أن تنقض وضوءها وتبطل صلاتها، هي أتت ولله الحمد بالقدر المجزئ. أبو عائشة من السودان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للتوأم هل لهم يعني كل واحد له عقيقة؟ يا أبا عائشة بارك الله فيك، بالنسبة للتوأم كل واحد له عقيقة، وهي سنة مؤكدة، حق للمولود على أبيه إذا كان قادرا مستطيعا. فالذكر يذبح عنه بشاتين والأنثى بشاة واحدة، وإذا كان الشخص غير قادر على أن يعق باثنتين اثنتين، يكفيه يعق عن هذا بشاة وهذا بشاة. فقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن عق عن الحسن وعن الحسين بشاة واحدة، ورد هذا في السنن بأن عق عن الحسن بشاة وعن الحسين بشاة رضي الله عنهما. لهذا أنا أقول للشخص اللي عنده توأم ويصعب أنه يذبح أربعة لكونهم ذكرين، أقول اذبح مثلا الآن عق عن واحد بشاة وعن الثاني بشاة، ومستقبلا إذا أمكنك وأصبح عندك القدرة تعق مرة ثانية، أما الفتى الأنثى فبشاة واحدة. أبو عائشة يقول هل يلزم في العقيقة أن تكون من صنف واحد؟ الجواب لا يا أخي الفاضل، اللي يلزم أن تكون من بهيمة الأنعام، اللي يلزم أن تكون من بهيمة الإبل أو البقر أو الغنم. فإذا قلت لي لا عندنا غنم، الغنم تذبح مثلا عندك ماعز وعندك ضأن، الضأن اللي هو الخرفان، فيجوز أنك تذبح عن واحد مثلا خروف وعنز مثلا أو تيس مثلا، وعن الثاني نفس الشيء يجوز ولله الحمد. أهم شيء أن تبلغ السن المعتبر يعني الثني من الغنم ما تم له سنة كاملة، لكن ممكن أنك تعق بالجذع من الضأن الخرفان اللي هو تم له 6 أشهر ودخل في الشهر 7. واضح؟ بارك الله فيك أبو عايش. محمد،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ؟
أهلا وسهلا.
عندي سؤال واحد من فضلك يا شيخ.
تفضل.
مرة فلان غضب علي غضبا شديدا فقام بلعني دين ربي، ولم يقصد أن يلعن الإسلام وإنما قصد أن يسبني، فهل يكفر بهذا وهل يعذر بالجهل؟
إيش قال يا محمد؟ إيش قال؟
لعن دين ربي.
ها، لعن دين رب، أعوذ بالله.
فهل يكفر بهذا وهل يعذر بالجهل، علما بأنه قد يكون نشأ في بيئة تلعن الدين؟ شكرا.
حياك الله يا محمد. تفضل يا سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والسلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخنا؟
أهلا وسهلا.
عندي 3 أسئلة.
تفضل أختي.
يا شيخي، السؤال الأول يقول: لا تسألن أحدهم عن وده، ولكن انظر ما في نفسك له، فإن في نفسك مثل ذلك، فإن في نفسه مثل ذلك. لا أعرف يا شيخ إن كان هذا حديث أو حكمة. السؤال: أعرف بنت يا شيخ عجزت أن أتقبلها كصديقة لأنها قلبي غير مرتاح لها، وتتصرف بعض الأحيان معي تصرفات غريبة تدل على سوء نيتها تجاهي، عكس ما تحاول إظهاره لي من حسن النية. هل يا شيخ هذه الحكمة أو الكلام الذي ذكرته في أول السؤال يدل على أن تبدأ مشاعر قلبنا حتى وأن أظهر لنا الشخص العكس؟
طيب.
السؤال الثاني: دائما يا شيخ عندي لخبطة في فهم التوكل على الله والأخذ بالأسباب. مثلا يا شيخي، منذ فترة أنا أعاني من مرض يخف ويرجع ما بين، ويدور العلاج ما بين بعض الأحيان رقاة وبعض الأحيان أطباء، ولكن يا شيخي أدعو دائما رب العالمين وأقول يا ربي شفيني، وأقول يا ربي مالي غيرك، وأقول يا ربي إني متوكل عليك ومفوض الأمر إليك، ولكن عندما أسمع عن طبيب أو باقي يساعد في مثل هذه الأمراض أذهب إليه، هل هذا يا شيخي يتناسى مع التوكل؟
طيب.
السؤال الثالث يا شيخي، سمعتك كثيرا تقول إن الميت لا يشعر بالحي وينقطع بشكل تام عن هذه الحياة. السؤال: إذا اعتقد يا شيخي إن أحدنا إن العكس، يعني الميت يشعر به، إن الميت يشعر به يا شيخي، ولكن يعني بأي طريقة مش ضروري يعرف كيف يشعر به، هل في على اعتقاده شيء يا مثلا، هل هذا يدخل في سوء الاعتقاد وسوء العقيدة عنده أم عادي إذا شعر بهذا؟ إن
شاء الله يا سارة.
بارك الله فيكم يا شيخ.
مرحبا أختي. أبو صالح.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام وبركاته.
عندي سؤالين يا شيخ. الله
تفضل.
وفي الأخير نصيحة لو سمحت للمتصلين من اللي ذكروا لنا. السؤال الأول: هل يشترط في من يذبح الأضحية أن يكون مصليا أم لا يشترط؟ لأن عندما يتوجه الإنسان بأضحيته للمذابح سواء كان في المذابح خاصة أو عامة فهو لا يعرف الشخص الذابح هل هو من المصلين أم لا. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: إذا أجرى الإنسان عملية جراحية لإخراج الماء من عينه وطلب منه الطبيب عدم تعريض هذه العين للماء، فماذا يفعل عند الوضوء؟ هل يتيمم فقط أم يمس على الوجه ويغسل باقي الأعضاء؟ وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في هذا البرنامج، أنت ومن القائمين على القناة من فتاوى تنفع الناس في دينهم ودنياهم. أما النصيحة يا دكتور للأخوة المتصلين والذكورة هناك، رجاء أن يكتب كل واحد يكتب الأسئلة متاعته قبل أن يبدأ في ورقة، حتى ولا يجي فاتنا لازم أن نسيت السؤال يبدأ الأسئلة واضحة أمام. وبالنسبة للأخوة من الجزائر والمغرب، رجاء أن يكتب الأسئلة باللغة العربية حتى نفهموا الأسئلة لما يتكلم اللهجة العامية الجزائرية والمغربية لنا فأبع.
طيب شكرا. طيب. يا أبو صالح.
ماشي، شكرا دكتور، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير إن شاء الله.
آمين آمين آمين. شكرا. طيب أبو عائشة من السودان يسأل يقول هل من قتل رميا بالرصاص يكون شهيدا؟ يا أبا عائشة بارك الله فيك، بالنسبة لمن قتل بالرصاص في معركة وهذه المعركة شرعية، بمعنى هو يقاتل في سبيل الله، يقاتل تحت راية وخلف إمام، لا شك بأن هذه شهادة، يعني يرجى له الشهادة. نحن ما نجزم على أحد بالشهادة إلا من عينه الله ورسوله، لكن بالوصف، يعني من قتل في سبيل الله فهو شهيد، هذا بالوصف بارك الله فيك، في معركة يعني شرعية، هذه معركة شرعية. الثاني نعم، من قتل مظلوما بالرصاص مظلوما فإنه يكون يرجى له الشهادة، ولهذا العلماء بعض العلماء ينص على أن من قتل مظلوما فإنه يكون شهيدا، سواء بالرصاص أو بالسيف أو بغير أي شيء آخر، ما دام أنه مظلوم يرجى له أن يكون من الشهداء، لكن ما نجزم له، نقول يرجى أن يكون شهيدا. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تسأل تقول هل يصح أن نقول عن طبيبة مثلا يدها بركة؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، بالنسبة لما جرى من عادة بعض الناس في الثناء على الأطباء والطبيبات يقولون يده بركة، ها هذا لا يصح، لا يصح. لماذا؟ لأنه أضاف الشفاء أو أضاف العافية إلى الطبيب. أما يقال يده مباركة مثلا، رأينا مثلا تعامله الطيب حتى في قضية إجراء العملية إعطاء الحقن، يعني يده يعني سهلة ويسيرة، ما شعرنا بالألم، باركها الله عز وجل، لا حرج. أما نسبة البركة إليها فلا، بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول يعني فيه امرأة دعونا لها نقول بأن ربي يسهل لها تبني بيت، هي قالت تقول لما دعونا أو دعوتم لي تقول كأنما بنت الملائكة معي، هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام غير صحيح يا أختي الفاضلة، وإن كان يعني ما تقصد أن الملائكة تباشر العمل، لا، المفترض أن الإنسان إذا أنجز عملا سواء بنى بيتا أو عمل عملا معينا مثلا أن ينسب الفضل إلى الله عز وجل، ما ينسبه إلى الملائكة. الملائكة ما تبني بيوت للناس ولا تشارك مع أيدي الناس في البناء، الفضل لله عز وجل. ولهذا دائما المؤمن ينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى هو الذي يسر وهو الذي سهل وهو الذي بارك وهو الذي أعطى وهو الذي أعان سبحانه وتعالى. الفضل لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، هذا لابد أن يلتزمه المسلم. أما قول والله بنت معي الملائكة غير صحيح، يعني هو في الواقع غير صحيح، الملائكة ما تبني. والأمر الآخر أن هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، فيحرص الإنسان أن يغير من هذه الألفاظ. بارك الله فيك. أمة الله من الجزائر تقول عندنا مثل يقولون عيشة الذبابة أو الذبانة خير من قعدة الجبانة. طبعا استفسرنا من الأخت أمة الله فقالت قالت بأن المقصود الذبانة الذباب، عيشة يعني أعيش مثل الذبابة فقير ومريض وكذا أفضل من أني أموت الجبانة طبعا المقبرة. هل هذا الكلام صحيح؟ والله هذا كلام ما له داعي ولا له يعني منفعة وليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة، بالعكس بل الموت أحيانا أفضل من أن يعيش الإنسان في حالة من ضعف الإيمان وفي حالة من الذل والانكسار وفي حالة من يعني أشياء قد تؤثر على دينه وعلى إسلامه. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، واضح؟ لهذا الإنسان مثلا يقول اللهم أني أعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أني أسألك عيشة هنية، اللهم أني أسألك عيشة هنية ومردا غير مخزي. يعني إنسان يسأل الله هذه الأشياء التي جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما قول إنسان سبحان الله أحيانا يستفتح على نفسه الإنسان ينبغي أن يسأل الله عيشة رضية وهنية وحياة سعيدة، ما يقول أعيش عيشة الذبانة ولا أروح للجبانة اللي هي المقبرة، والموت كتبه الله على كل أحد. بارك الله فيك. محمد من الجزائر يقول في شخص غضب علي وقال يعني والعياذ بالله يقول لعن، قال ألعن دين ربي أو شيء والعياذ بالله، يقول هل هذا كفر وهل يعذر بالجهل لأنه يعيش في بيئة يكثر فيها مثل هذا الكلام؟ محمد من الجزائر بارك الله فيك، لا شك بأن لعن دين الإسلام يعتبر قادح من قوادح العقيدة وناقض من نواقض الإيمان والإسلام، فلعن الاستهزاء بدين الرسول يعتبر ناقض، كيف لعن دين الرسول ودين الإسلام؟ وإذا كان هذا الشخص فعلا يعيش في بيئة جاهلة وبيئة يكثر فيها مثل هذا التصرف والتقط هذا الشيء، فادعوه الآن إلى التوبة، يتوب إلى الله ويستغفر. فرصة لك يا محمد أنك تنبه إلى خطورة هذه الألفاظ، وإلى أنه يعني يراجع نفسه وينتبه ويحذر ويتعلم قبل أن يلقى الله، وما ما ما ندري يعني أمره إلى الله عز وجل، ما ندري، لهذا يتوب إلى الله ويستغفر، ولعل هذا سبب من أسباب يعني جعله يعني يعود إلى ربه ويستقيم ولا يتلفظ إلا بالألفاظ الطيبة. بارك الله فيك. سارة من ليبيا بارك الله فيها تسأل، تقول يعني قول لا تسألن يعني أحدهم عن وده ولكن انظر إلى ما في نفسك فإن في نفسي مثل ذلك، تقول في يعني بنت ما تقبلتها صديقة، هي يعني تظهر لي بعض الود وشيء لكن ما قلبي لم يقبلها، يعني هل هذا الكلام صحيح؟ يا سارة بارك الله فيك، ليس كل ما يذكره الأدباء وما يذكره الحكماء يكون مقبولا شرعا، نحن عندنا في الشريعة قاعدة إجراء الأمور على الظواهر، وأما البواطن فهي إلى الله عز وجل، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له لما نهى عن قتل المصلين قال مرني فلأضرب عنق يا رسول الله، قال إنه يصلي، قال كم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لم أؤمر بشق البطون وفي لفظ الصدور، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجري الأمور على الظاهر، حتى المنافقين يعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام وأجرى عليهم أحكام الإسلام وتعامل معهم ظاهريا. لهذا أختي الفاضلة يوجد من الأدباء من يطلق ألفاظ، يوجد من بعض الحكماء أيضا يطلق ألفاظ، يوجد من الناس الذين ليس لديهم نصيب من العلم الشرعي قد يؤلفون كلام ويجعلون قواعد لكن لا تستقيم على ما في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كيف الآن الشخص يعني يقول والله لا تسأل الشخص عن وده إنما انظر إلى ما في قلبك تجاهه، ما تدري قد يكون هذا من أولياء الله، قد تكون هذه الفتاة من أولياء الله وأنت حكمت عليها، والشيطان له دور كبير في مثل هذا، وأنت لست مجبرة ولا ملزمة أنك والله تصادقينها، يعني ما عندنا نص أنه يلزم أي إنسان إذا جاء واحد يتقرب إليه يكون صديقه لازم يكون صديقه، ما يلزم ذلك، في حقوق عامة للمسلمين، حقوق عامة، وممكن أنك تنسحبين بشكل مؤدب بشكل هادي وبشكل يحفظ يعني قيمة الإنسان المقابل، أما أنك تحكمين عليها بناء إلى ما خطر في نفسك وانقدح في خاطرك هذا غير مقبول شرعا بارك الله فيك. وبعض الناس طبعا اللي يقفون عند حديث الأرواح جنود مجندة ما تعارف من ائتلف وما تناكر من اختلف، هذه مسألة أخرى، هم ينطلقون من هذا ويذكرون بعض الحكم حول هذا الحديث. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول أنا لدي لخبطة في مسألة التوكل على الله عز وجل، تقول أدعو فأقول يا رب اشفني، يا رب ما لي غيرك، تقول لما أسمع بطبيب أوراقي ألجأ إليه، هل هذا يعني ينافي التوكل؟ يا سارة بارك الله فيك، بالنسبة لي التوكل هو قطب راح الدين، قطب راح الإسلام، وهو الوارد في قول تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، والتوكل على الله هو تفويض الأمر إلى الله والاعتماد عليه مع بذل السبب. طيب ما هو السبب؟ أني أروح للطبيب، أني أروح للمستشفى، أني أروح للعيادة، مع اعتقادي بأن الأمور كلها بيد الله الذي على العرش استوى سبحانه وتعالى، وأن هذه مجرد أسباب. أروح للراقي، أستدعي الراقي مثلا أو الراقية، هذا أسباب، الأسباب من التوكل على الله، بشرط أن لا يعتمد الإنسان عليها اعتمادا كاملا بمعزل عن هذا التفويض لله عز وجل، لأن من اعتمد على السبب اعتماد كامل هو أشرك بالله، هذا سبب واضح. الأسباب هذه قد يجعل الله عز وجل فيها البرء وقد يؤخر، حتى القرآن، يعني الآن أليس القرآن شفاء؟ بلى، لكنه سبب، وننزل من القرآن ما هو شفاء، أحيانا يشفى المريض وأحيانا ما يشفى، لأن الله تعالى قدر ذلك. بارك الله فيك. سارة من ليبيا تقول بأن يعني استمعت إلى جواب لي أو أجوبة متعددة حول قضية أن الميت لا يشعر بالحي، تقول طيب إذا اعتقد الإنسان خلاف ذلك هل هذا قادح في اعتقاده؟ يا سارة من ليبيا بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة السماع وليست مسألة الشعور يشعر، أنا في فرق بين هل الميت يسمع الحي، هذه مسألة، هل الميت يشعر بما في بيته مما يفعله أهل البيت؟ الأولى لو اعتقدت بأن الميت يسمع الحي ما في شيء، هذا ليس قادح في الاعتقاد. لماذا؟ لأن مسألة خلافية بين علماء أهل السنة والجماعة، وأنا الذي أذكره ما أدين الله عز وجل به أن الميت لا يسمع، لأن نصوص القرآن والسنة تدل على ذلك، واضح؟ أما اعتقاد بأن الميت يعرف كل اللي يدور في البيت والمشاكل والحلول، وزوجته تزوجت ولا زوجها تزوج مثلا بعد وفاتها ولا حصل مشكلة، هذا قادح في الاعتقاد. كيف هذا الذي يقول من يعتقد بتناسخ الأرواح؟ تنتبهي لي، لابد من التفريق بين المسألتين. بارك الله فيك. أبو صالح من ليبيا يسأل يقول هل يشترط في من يذبح الأضحية أن يكون مصليا؟ لأننا نذبح إلى لأن نذهب إلى مكان الذبح ما ندري هذا الذي يذبح هو يصلي أم لا. أخوي أبو صالح بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي عينته أنت لابد أن يكون مصليا، ما تسمح لأحد أن يذكي أضحيتك إلا أن يكون مصليا أو يظهر عليه بأنه ولله الحمد مسلم وتكتفي بهذا. أما ما في المسالخ المجازر هذه الموجودة فالأصل أن ما دام أنه من المسلمين يكفي هذا، وما في حاجة أنك تأتي تنقب وتسأل تقول لا أخبروني هذا يصلي ولا لا، ما في داعي، وإنما تجري الأمور على الظاهر. بارك الله فيك. أبو صالح يقول شخص إذا أجرى عملية في سحب الماء من عينيه عملية جراحية والطبيب منعه من إيصال الماء إلى العين، يقول ماذا يفعل في مثل هذه الحالة؟ يا أبا صالح بارك الله فيك، بالنسبة للشخص الذي منع من غسل وجهه أو منطقة عينيه هو يغسل بقية أعضاء بدنه ويغسل الجزء الذي يستطيع من وجهه مثلا، فإذا كان وضع الشاع على عينه يغسل البقية، هل يتيمم بعد ذلك أو يكفيه المسح إذا كان عليهما مثلا شاش أو عليهما قطع بلاستيكية مثل ما يوضع لهذا؟ من أهل العلم قال يمسح على الشاش هذا أو على القطعة البلاستيكية ويكفيه، هذا أشبه باللاصق الطبي يمسح عليه ويكفي هذا. ومن أهل العلم من قال بأنه قال يتيمم بعد ذلك يجمع بين الطهارتين لحديث جابر فيه زيادة إنما كان يكفيه أن يعصب على جرعه ثم يتيمم، يعني يتيمم عن الجزء الذي ما وصله الماء. ولذلك أنا أنصح بهذا الشخص اللي ما يستطيع يمسح على الشاش أو على القطعة البلاستيكية هذه يتوضأ يغسل جميع أعضائه، لأن الميسور لا يسقط المعسور، ثم بعد ذلك يتيمم بعد الوضوء. بارك الله فيك ورضي عنك. انتهت الأسئلة. طبعا نصيحة أبو صالح أنا أتفق معه، الشخص اللي عنده أسئلة وينسى أحيانا يسجلها ويقرأها، وأيضا يقرأها بلغة فصحى إذا كان يعني في بلد فيه لهجة غير واضحة. غدا عندي حلقة الإجابة على أسئلة الواتساب، وكذلك يوم السبت كما جرت العادة يوم الأحد القادم. ألتقيكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.